نقرأها وانطلاق الشيء عندنا مثل آية الكرسي حديثة في الكرسي عندنا أيضا آية النساء قولوا واهجرهن في المضاجع قولوا في معنى واهجرهن في المضاجع وعندنا آية الأحقاف وشهيد شهيد من النساء على مثل كمه الشهيد عندنا أيضا طبعا قوله في مرض الحين في المنزل ما تسمح لي لا يكون بطرع فيه وكان فيه يعني ما الحكم في المنزل أيضا البحار سجلت أيضا مع البحر المشهور هذه تقريبا في أربع مواطن إن شئت من ندرسها الدرس القادم يكون يعني درس مفتوح لهذه القضية لا هو نفس الطبري نفس طبعا في واهجرهن في المضاجع يحبذ لو جاء معنا بالعربي لانه نقد الطبري نقدا شديدا فبدنا نقرا كلام بالعربي في واهجرهن في المضاجع في الكرسي ايضا يحصل لو اخذنا على سبيل المثال فقط الشوكاني الشوكاني طبعا ناقل من ايضا القرطبي نجد نشوف كيف فهموا كيف فهموا كلام الطبري كيف فهموا كلام الطبري اللي حضرنا الآن الشوكاني وابن عطية في آية الكرسي وفي آية النساء ابن العربي بالذات لما يستبع الطبري إذا حصلنا نقرأ هذه المواطن جديد لكن نريد أن يعني يفضل يعني إيش نقول له ندبا لا أمرا لأن أصل الدرس كله يعني في باب المندوبات أنه تقرأ المواطن قبل المعبر حين الواحد يكون متهيئ ذهنيا من يعني وأيضا لو قرأت المواطن الأخرى في التفسير الأخرى هذه أو غيرها لو أحد ناقش الخبري أو حرر أيضا في الخبري أو على قدر الطاقة هذا جيد حيث يكون الدرس أكثر إثارة أن يأتي خارج ذهن قد لا يسعفه ذهنه في نفس اللحظة أنتوا الآن تقولون أنت موافقين أو موافق كأس طيب يعني في موافق موافق لكن الموافق لنا عشان نكتب الدرس الدرس القادم من أكثر عدم الأخوة اللي بيكونون من اللي قال اللي يحضرون عندهم اختبارات أو عندهم اختبارات فقط يتكلم معنا وهذا أيضا هو الخبر ما زلنا لكن بيهم دور هذا الخبر وهو مفيد الحقيقة هو أصلاً الدرس القادم جبل لأن أحسن العدد من الدرس القادم يقل يعني لما يكون خمسة ستة ثلاثة ما في
الموضوع
يحتمل لا حسب المنطق أنا أحبذ أنه اللقاء يكون فيه في يعني آية واحدة بالفعل بس يكون النقاش علمي كذا جيد ما في معنى انا اعطي الامثله هذه لانه ما ندري ايش يكون ناخذ اول شيء البقره ثم موطن النساء ناخذ ممكن نقول مثلا اللقاء القادم بل ما ممكن نقول البقره والنساء مثلا انتهينا من البقره في نفس الوقت اخذنا موطن النساء ما انتهينا من ناخذ موطن النساء فيما بعد لكن ان وافقتم عليه فانا احبذ الحقيقه ان الواحد يعني يكون يقرا ويطلع بحيث انه يجمع لنا ماده علميه نصير نتناقش فيها والهدف طبعا من اللقاء خاصة الدرس هذا ليس الهدف من الوصول إلى نتيجة محتمة في الموضوع إننا نقول الله النتيجة 80% على الأقل أننا نكون ندرك شيء من طريقة الطبري في عرضه وكيف يفهمه الآخرون أو كيف يفهم الآخرون طريقته ويدركوها أو ما يدركوها وهل كان معهم الصواب أو كان معه أنا حسب ما يظهر لكن قد لا نخرج في النهاية بنتيجة واضحة في الرأي وقاطعة لكن أقل ما فيها يعني فائدة أننا نقرأ المعنى عام بين القبيل والجمال فما رأيكم نسوي سليل بعض الناس في أحد يخالف هذه ما جمع هذه جمع طب بناء عليه إذا كان من السكوت ومع سكوتها نجربها الأسبوع القادم إن شاء الله في سورة آية الكرسي واقف مع النساء الله تفر جميعا في الفيلم لأنه سيد الكرسي ما فيش كثير مع النساء كما سمعت
الجهود
اللي معنى الهدف، بس لا بد يقرأ كلامه قبل الآية كاملة لأن هو ربطها بالسياق، فلا بد يقرأ الآية كاملة. إذا يعني يكون صار الدرس القادم عندنا آية الكرسي، رأيه في الكرسي ورأيه في قوله ذهبنا في المضاجع. كل آية الكرسي يحسن مراجعة ابن عطية القرطبي شئتم والشوكاني أيضا لاعتراضهم أو لأنهم زعموا أن الطبري رأى رأيا، سنرى هل هو فعل رأى أو لا. هذا في آية الكرسي. في آية النساء ابن العربي لما احتد على الطبري ورد قوله بشدة بمعنى وفرون في المضاجع، يكون معنى هذا وهذا علم السبيل هنا. أفضل كما أقول لكم أن يكون فيه يعني على الأقل ولو قراءة أولية لهذه المواطن في هذه الكتب حيث يمكن نقاش أكثر كما أقول. إن حصل أن بعضكم يرجع إلى كتب أخرى فهذا لا شك أنه أفضل، يعني وجد السبيل من هذا وفي تعليق على الطبري أو ذكر أن الطبري اختار كذا هذا أفضل. حيث أننا عندنا أكثر من مصدر يمكن ناخذ الاطلاعات فيها. نعم نبدأ الشيخ.
في كتب هريرة قال الشيخ أخرج بعض الروايات تصيح أن هذا الذي يقول أن الشيخ
يقول أبو هريرة كما يقول شيء هو هذا اللي هو قوله اقرأ وانشئتم في الغالب أنها من قول الساحب الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها في أي آية وظل ممدود. نعم نعم وظل ممدود. نعم في شيء ثاني مجلسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو يوم السبت الرابع من شهر ذي القعدة في سنة 1424. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى وقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، يقول تعالى ذكره معجبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل النار وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقف الحساب إلى النار. ما أصحاب الشمال؟ ماذا لهم وماذا أعد لهم؟ وساق بإسناده عن قتادة قوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، أي ماذا لهم وماذا أعد لهم. وقوله في سموم وحميم، يقول هم في سموم جهنم وحميمها. وقوله وظل من يحموم، يقول جل ثناؤه وظل من دخان شديد السواد. والعرب تقول لكل شيء وصفته بشدة السواد أسود يحموم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم قال سمعت ابن عباس يقول في وظل من يحموم، قال هو ظل الدخان. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس مثله. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس وظل من يحموم، قال هو الدخان. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وظل من يحموم، يقول من دخان جهنم. وساق بإسناده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن أبي مالك في قوله وظل من يحموم، قال دخان جهنم. وساق بإسناده عن أبي مالك مثله. وساق بإسناده عن مجاهد وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن مجاهد مثله. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله من يحموم، قال من دخان جهنم. وساق بإسناده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس ومنصور عن مجاهد وظل من يحموم، قال الدخان. وساق بإسناده عن قتادة وظل من يحموم قال من دخان، وساق بإسناده عن قتادة قوله وظل من يحموم قال كنا نحدث أنها ظل الدخان، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وظل من يحموم قال ظل الدخان دخان جهنم، زعم ذلك بعض أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. القول في قوله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال سبق في مثل قوله أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهنا قابل أصحاب الميمنة الذين أصحاب اليمين بأصحاب الشمال مقابلة المؤمنين بالكفار، والعرب تطلق على الميامن على الأمور الفاضلة والمشان على الأمور غير الفاضلة. في قول سبحانه وتعالى في سموم وحميم، السموم هي الريح الشديدة التي يكون معها حرارة أي تسمى سموم، والحميم هو الماء الشديد الحرارة، مثل قول سبحانه وتعالى وسقوا ماء حميم. فقوله في سموم وحميم إشارة إلى ما يحصل لهم من نوعي العذاب من جهة الهواء ومن جهة الماء، لأن الإنسان إذا كان يصيب بالهواء الحار فإنه في الغالب يكون نتيجة ذلك إيش العطش، فإذا سقوا ماء حميما فلا ينفع. أما قوله سبحانه وتعالى وظل من يحموم فقد أشار سبحانه وتعالى هنا إلى وجود ظل لكنه من إيش، وفي المؤمنين قال ظل ممدود، فقابل بين مال المؤمنين ومال الكفار في هذه الآية. في قوله وظل من يحموم أشار هنا إلى أن العرب تقول لكل شيء صفاته بشدة السواد أنه إيش يحموم، وهذا هو أصل هذه المادة اللي يحموم، هذه المادة أو هذه اللفظة اللي لفظة يحموم ولفظة حميم مصدرها واحد الحاء والميم المشددة يحمى ليحمى. فإذا رجعنا إلى هذه المادة سنجد أن لها أصولا متفرعة، منها الحرارة وهي في مثل قوله في سموم وحمى، والأصل الثاني من أصولها اللي هو السواد وهو في قوله يحموم. فإذا الآن عندنا الأصل واحد والألفاظ متعددة في المعاني من جهة إيش أصول المعاني العامة، بمعنى أنه الآن أصل لفظتين واحد للحاء والميم المشددة، لكن الحميم معناه الماء الحار واليحموم معناه إيش الشيء الأسد. لاحظ قوله في حديث الرجل اليهودي قال أنه مر به رجل محمم أي مسود الوجه، محمم أي مسود الوجه. وإذا رجعت إلى يحموم في لغة العرب تجد أن هذه اللفظة أطلقت على أشياء فيها السواد، فبعض أفراس العرب تسمى يحموم نظرا للسواد الذي فيه، وكذلك جبل يسمى يحموم لأنه أسود. فإذا هذه المادة أو هذه اللفظة يحموم في النهاية عائدة إلى السواد، عائدة إلى السواد. ناتي الآن إلى قضية من أين أخذنا لفظة الدخان هذه، لأنه قال ظل شديد السواد أو قال ظل من يحموم يعني ظل أسود يعني ظل من سواد، فكيف جاءت أو جاء تفسيرها بالدخان هنا؟ إيه مخالف يعني ظل ظل. الله سبحانه وتعالى في آية إيش قال؟ قال في قول سبحانه وتعالى لهم ظلل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فهو ظلل من النار من فوق ومن تحت. هذه الظلل هل نفهم منها أنها الدخان يعني من أين أخذنا أو من أين استقي معنى الدخان من هذه الآية وظل
مستلزم هذا الشيء على سببه
كيف؟
يعني لأن سبب الظل هذا هو الدخان.
يعني هل أخذنا إحنا من الظل ولا أخذنا من يحموم أو من المعنى معا؟
المعنى
يعني معهما مقترنة.
نعم.
لأن الظل أسوأ وهو من عذاب النار، فالنار تنشئ إيش؟ هذا الدخان
الذي سيده.
نعم الأسوأ. يعني هو إذا المقصد أنه نعرف كون السلف رحمه الله يفسرون أو يأتون بلفظة الدخان إشارة إلى أن لفظة الظل مع اليحموم يفهم منها في سياقها أنه إيش الظل، أن هذا الظل من دخان جهنم. فإذا دخان جهنم يخرج عليهم حارا فيكون ظلا له، من دخان جهنم يكون حارا وهو ظل له، وهو الذي ينسى من قول ظل من يحمل.
ما يشكل هذا الشيء
كيف
يكون أن يكون هناك ظل أصلا؟ يعني الظل لا يأتي إلا عن طريق الشمس
أو النار فيها معنى الشمس نور فيها إنارة. والآن أنتما إذا جاء النار فيها معنى الإنارة فكون كلها ظل طبيعي. والآن أنت تشاهد الآن لو كان مسلط الظل يحس بالظل الإنسان بسبب الإنارة ولا لا؟ هذا مو حقيقة يعني ما في إشكال. نعم هي لها هذا، لكن أيضا أن هذا الظل الذي يخرج منها هو أسفل لأنه قال عنه يحمل وظل خارج من النار بسبب الدخان وهو أسفل بسبب الدخان وهو أسفل. إذا سياق الآية أن في قولها يحموم من شديد السواد، ونأخذ منها أيضا من شديد إيش الحرارة ولا لا؟ لكن لاحظ أن شدة الحرارة هنا ليست من لوازم نقول يحموم بإطلاق، إنما هي من لوازم أي معناه في السياق. يعني هذا لازم السياق يعني ليس لازم اللفظ، لأننا نقول كل يحموم إيش حار. لو قلنا كل يحموم حار سيصير من لوازم اليحموم أن يكون حارا دائما، لكن نثبت الحرارة هنا من خلال السياق لأنه في عذاب جهنم وجهنم حارة، فالظل الذي يخرج منها يكون أسود ويكون حارا، أسود بدلالة قوله يحموم وحار بدلالة أنه خارج من جهنم. لا الحميم الأصل في الحميم الحار، لا ليس في الحميم، حميم حار. قوله هنا يزيد بن الأصم قال سمعت ابن عباس، هذا من الأسانيد التي يقل عن دورانها. أنا كنت أرجع ليزيد لكن ما أدري إذا كان أحد رجع له يزيد أصم إيه، وعن ابن عباس قلت سمعت ابن عباس، أنا قلت سمعت معنى أنه من التابعين روى عن ابن عباس. لعلنا ما ننسى إن شاء الله الدرس القادم نراجع هذا الأثر هذا يعني يزيد من يكون. ويحب أيضا لو تنبهنا أن نرجع إلى أقراص المدمجة هذه نبحث عنه في الطبري، هل ورد من له روايات عن ابن عباس غير هذه أو هذا جيد متابعة الروايات عن ابن عباس هذا العام، لأنه قد تكون هناك روايات بعض المقلين عن ابن عباس. الروايات كما يلاحظ هنا كلها تثبت عندنا ظل اللي في الآية تثبت لفظ الدخان، يعني ظل الدخان، وبعضها قال مثل دخان إيش جهنم. فكأنهم الآن فسروا اليحموم بأنه إيش الدخان، فهو وصف للون الذي يكون أو وصف للدخان بقول يحموم، لفظ يحموم هي نفسها من معاني الدخان، يعني من معاني اليحموم الدخان الأسود، وكذلك من معانيه الأصلية اللي هو السواد، فكل دخان أسود يطلق عليه يحموم. طبعا عندنا قتادة أيضا من هذا أنه قال كنا نحدث، وهذا يكثر عند قتادة، قال كنا نحدث أنها ظل الدخان، وهذا قد يعني يفيد في قراءة تفسير قتادة منفردا لأنه قد ورد عنه أنه يعني لم يقل شيئا برأيه وإنما قال ما كان يسمع، لكنه كان يريد رواية، لكن إذا لم ينص على ذلك فالأصل يكون أنه يعتبر من رأيي لا من روايته إلا إذا قال مثل هذا القول. في شيء آخر في الآية؟ إنهم الذين سبق بعض من سبق قول عن من يكون الله أعلم، لكن لا يلزم زعماء فضعيفة. لا 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 ما يلزم، يعني الزعماء ليس اللازم أن تكون بمعنى التشكيل، السياق هو الذي يدل عليه. نعم.
وقوله لا بارد ولا كريم يقول تعالى ذكره ليس ذلك الظل ببارد كبرد ظلال سائر الأشياء، ولكنه حار لأنه دخان من سعير جهنم، وليس بكريم لأنه مؤلم من استظل به. والعرب تتبع كل منفي عنه صفة حمد نفي الكرم عنه، فتقول ما هذا الطعام بطيب ولا كريم، وما هذا اللحم بسمين ولا كريم، وما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن جويبر عن الضحاك في قوله لا بارد ولا كريم قال كل شراب ليس بعذب فليس بكريم.
نعم. قول قتادة.
وكان قتادة يقول لا بارد ولا كريم قال لا بارد المنزل ولا كريم المنظر.
لا.
وقوله
لا قوله لا بارد ولا كريم هذا تثمين لوصف الظل، قال ظل من يحموم، أن هذا الظل لا بارد ولا كريم. هذا الكلام في تفسير لا بارد ولا كريم أصله عند الفراء الثالث صفحة 127، فأغلب الكلام مأخوذ من الفراء. الكريم عندنا هنا بقول لا بارد ولا كريم، وكما أشار أن العرب تتبع لفظ ولا كريم للأشياء المنفية كما قال ما هذا الطعام بطيب ولا كريم، يعني ما أيضا يقال ما هذا مثلا اللحم بسمين ولا كريم. عندنا الآن معنى الكريم هنا، يعني ما هو الكريم؟ يقول الطاهر بن عاشور الكريم من كل شيء هو الجامع لأكثر محاسن نوعه، لأكثر محاسن نوعه. لكن هنا ننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف بأنه إيش الكريم ولا لا؟ وصف الله بالكريم لا يصح فيه أن يقال الجامع لهذه العبارة، ولهذا نقول فإذا لم يكن له شيء من جنسه فهو دلالة على كمال بلوغ هذا الوصف في الموصوف، كمال بلوغ هذا الوصف في الموصوف، على أن الموصوف به بلغ أكمل معاني الكرم، أكمل معاني الكرم، وهذا في وصف الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى. أما إذا كان يوصف به المخلوق فنعم، وإشارة إلى أنه الجامع لأكثر محاسن نوعه، فوصف النبات بماذا؟ بأنه كريم، لأن هذا الذي يوصف أنه كريم لأنه قد جمع محاسن نوعه، وهكذا كل محاسن. أما ما يكون من صفة الله، من صفة لله مثل القرآن أو أنه يكون صفة لله، فهذا يقال فيه إيش؟ أنه قد بلغ الكمال في هذا الأشياء، بلغ الكمال هذا الوصف. قول الضحاك الآن هل يتناسب مع ما ذكره ما ذكره الطبري رحمه الله؟ قال كل شراب ليس بعذب فليس بكريم، كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. هل نفهم منه أن الضحاك رحمه الله أعاد قوله لا بارد ولا كريم على قوله حميم بسموم وحميم، على أن الحميم هو الماء الحار، رفع عاده عليه؟ لا يلزم. طب إذا يكون معنى كلامه إيش؟ لماذا نص على الشراب دون غيره؟ الحموم ليس من الشراب، الحموم، والأقرب يعني الأقرب اللي تجينا من الضحاك كأنه رأى لغة الحميم ولا لا؟ إذا كأنه رأى لغة الحميم فأعاد عليها الكلام. فهل الضحاك أراد هذا المعنى أنه عاد أنه عاد إلى الحميم، أو أن الضحاك أراد أن يضرب مثالا مطلقا لأنه كان يقول لا بارد ولا كريم، قال كل شراب ليس بعدي فليس بكريم، لأن الآن الضحاك لو قلنا بالقول الأول هو محتمل، لأن عنده ماء بارد، والماء البارد لا شك أنه أي ماء كريم ومروء يقابل لفظة الحمل، يقابل الحمل. إن أخذنا على هذا المحمل فمحتمل، ويقولنا لا أن الضحاك أراد أن يذكر مثالا في أن في مثالا في شيء ليس ببارد، الهواء البارد نعمة والماء البارد أيضا نعمة، فذكر الشراب دون غيره، ليس من باب التخصيص ومن باب الإشارة إلى أحد ما يكون من جنس البعض. ولهذا قال الضحاك قال وكان قتادة يقول، وهذا لما يقول وكان قتادة يقول كأن فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى اختلاف، إشارة فيها الاختلاف. من هذه العبارة كما قلنا من العبارات التي تدل على إرادة الاختلاف عند الطبع. ثم ذكر الرواية عن قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة قال لا بارد، قال لا بارد المنزل المنزل ولا كريم المنبر. الآن القتادة أعادها على الشرب ولا أعادها على المكان اللي هو على الظل، هذا أعاد على ظل من يحمون. فنفهم إذا من عبارة الطبري أنه كأنه تنبه إلى أن الضحاك رحمه الله أعادها على الحميم، وقتادة أعاد على المكان اللي هو الظل، يقول أعاد على الظل. قال لا بارد المنزل ولا كريم المنبر، لماذا ليس كريم المنبر؟ لأنه يحموم أسود، ولا شك أن الأسود اليحموم الأسود هذا يكون كريهًا غير مرغوب للإنسان. تذكرون في يعني يمكن يكون فعال أحداث أيام أحداث الغزو العراقي هذا، كيف لما اشتعلت أنوار النفط حتى تأثرت منها يعني الأجواء البعيدة عنها، فهذا شيء فيه شبه من هذا من قول سبحانه وتعالى وظل من يحموم. أكثر شيء في هذه الآية ما في ما ربي لا ما ربي.
وقوله
على الظل إنه يكون طبعا عليه عليه من معه إنه الآن كلام كلام يعني هو يعني أنه يكون أقول في سموم وحميم وظل من يحمون، هذا المكان وما فيه يعني هذا المكان وما فيه من هذه الأشياء لا هو بارد من جهة الماء ولا الهواء ولا هو كريم أيضا من جهة المقام والمنام. ما تكون على كلام هنا ما أن هذا من أساليب العرف الإثبات، من على أساليب العرف الإثبات، لكن هذا إتباع ليس مثل بعض ما يسمى اليوم مثل لأن هناك عندك من يقول لما تقول حياك الله وبياك مثلا هذا بعضهم يسميه إيش إتباع، هذا ليس من جهة الإتباع. إذا جاءت له العرف دلت على استقلال المعنى الآخر، أما إذا لم تجي واو العطف فهذا اللي يكون إتباع إن قد تكون كلمة ليس لها معنى، إنما جاءوا بها يعني نسميها إيش مجرد سيارة ليس إلا إيش مثل الإتباع مثل حسن بسم، لا هذه كمان برد فيها معنى، لا حسن بسم هذا يدخلونها في الإتباع والمزارع.
إيش بسم
معنى بسم بعضهم يقول ليس لها معنى، وليه جاب بسن علشان وزن حسن فقط، نرجع مادة بسنة ما يقول لك ما في معنى في بسنة، وإنما هي من باب الإتباع فقط، يعني أتبع هذا اللغة اللغة وزوجها بها من أجل يعني إيش اللي نعم فقط اللي هو الجرس الموسيقي يسمى فقط معنى. أما إذا قال و هذا لا فيه استقلالية
يعني وكرينة يكون لها استقلالية.
إيه لها استقلالية ولها معنى مستقل، لأنه نفع عنه صفة الكرم. فلما ينفي عنه صفة الكرم لا شك الأول أخص من الثاني من غنى الكريم، يعني الأول النفي الأول خاص والنفي الثاني عام، فكأنه نفى الخصوص ثم نفى العموم. يعني هذا الـ هذا الـ يعني الماء وما حوله من الماء نفى عنه صفة البرودة وهي خاصة، ثم نفى عنه ما هو عام من ذلك أن يكون فيه أي شيء مما يتنعم الإنسان فليس كريما، فيكون وصفه بما بضده. نعم. في معنى هنا عمله في لا هذا، وهي أنه نبحث نذكر أحد الباحثين بحثها هذه، إذا عرضت لا على ولا، يعني إذا قال لا يسمعنا في لغوا ولا تأتينا، ما قال لا يسمعنا في لغوا ولا تأتينا، فكانوا قال أنهم باب التأكيد كل فرد بعينه، يعني لا يسمع هذا ولا يسمع هذا منفردا، لا هذا منفرد ولا منفرد. وكلاما لو قال لا يسمعنا في لغوا ولا تأتينا احتمل أنهم لا يسمعونه في حال الاجتماع، يعني في حال الاجتماع.
وقوله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يقول تعالى ذكره إن هؤلاء الذين وصف صفتهم من أصحاب الشمال كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب الله ما أصابهم في الدنيا مترفين، يعني منعمين. وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يقول منعمين.
نلاحظ هنا أولا أن قول سبحانه وتعالى إنهم، هذه إن جاءت ليش؟ للتعليم، يعني كأنه يقال لماذا لهم هذا العذاب، كانوا قال لأنهم كانوا قبل ذلك أي قبل هذا العذاب إيش مترفين. فأنه قال إن أنهم كانوا قبل هذا العذاب أي في الدنيا مترفين، وكانوا يسرون ما بعدها، يعني كما علة للعذاب. يلاحظ أيضا أنه قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، سيأتينا بعد قليل وكانوا يسرون على الحنف العظيم وكانوا، يعني تكرار لفظ إيش كان، وهذا فيه إشارة إلى تأصل هذا الموصوف، يعني الموصوف بكان فيه، يعني كانوا ماذا؟ كانوا مترفين، كانوا يسرون، كانوا لا يؤمنون، فكان هذا متأصل فيه مع كان ثابت منه. وهذا فيه معنى اللي بالذات كان أو في الماضي أحيانا لأنه يدل على تأصل الوصف، وكان ذلك أصبح أشبه بالدين لله اللي يعني عادها لقضية الترف وقضية الإسراء والعظم وقضية الشرك لله سبحانه وتعالى. قول مترفين هذا مفعول، اسم مفعول من أترفه أي جعله لا ترى، كل همزة همزة إيش الجعل، اسم مفعول، يعني مترف يعني أصله من أترفه، فإذا قلت أترفه أي جعله لا ترى، لكن هذا الفعل ملازم للبناء للمفعول كما أفاده الطاهر، يعني ما في أترف الله فلان أو أترف فلان فلان، من يقال إيش أترف فلان، وهذه طبعا معلوم أنها أفعال مسموعة لكفاته على صيغة البناء المجهول وليس لها بناء للمعلوم. الهمزة أهم شيء عندنا هنا، أن الهمزة إذا جاءت في اسم المفعول دائما تكون همزة الجعل أي جعله كذا، أي أوقع عليه هذا المعنى، أترف أي جعله ذا ترف، والترف كما قال اللي هو إيش النعمة، يعني جعله ذا ساعة ونعمة.
وقوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يقول جل ثناؤه وكانوا يقيمون على الذنب العظيم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يصرون قال يدمنون، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يصرون على الحنث العظيم قال يذهبون أو يدمنون، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله وكانوا يصرون قال لا يتوبون ولا يستغفرون. والإصرار عند العرب على الذنب الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه. وقوله على الحنث العظيم، يعني على الذنب العظيم وهو الشرك بالله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد على الحنث العظيم قال على الذنب، وساق بإسناده عن الضحاك في قوله الحنث العظيم قال الشرك، وساق بإسناده عن الضحاك في قوله على الحنث العظيم يعني الشرك، وساق بإسناده عن قتادة الحنث العظيم قال الذنب، وساق بإسناده عن ابن زيد وكانوا يصرون على الحنث العظيم قال الحنث العظيم الذنب العظيم، قال وذلك الذنب العظيم الشرك لا يتوبون ولا يستغفرون، وساق بإسناده عن قتادة قوله وكانوا يصرون على الحنث العظيم هو الشرك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد على الحنث العظيم قال الذنب العظيم.
قوله سبحانه وتعالى وكانوا يصرون، نفس ما قلنا في كانوا، لكن نلاحظ أنه قال هنا وكانوا يصرون، وجاء بالفعل المضارع، والفعل المضارع كما هو معروف أنه يدل على تجدد الحدث، تجدد الحدث ولا تؤخذ الاستمرارية إلا من السياق، لكن الأصل فيه هو تجدد الحدث. وإذا قال يقيمون الصلاة لإقامة الصلاة تكون مرة بعد مرة، يعني مرة بعد مرة. فقوله سبحانه وتعالى كانوا فيها دلالة على تأصل هذا الأمر، وقوله يصرون دلالة على ماذا؟ على التجدد، فكأنه تجدد باستمرار لا ينقطع، يعني أن إصرارهم مستمر بدلالة قوله الثاني. لفظ يصرون من أي مادة لو أردنا ردها إلى المادة اللغوية الأولى لها؟
أصر.
ها؟ أصر. أصر صارت آ صار را صارت رباعية، لكن إحنا عندنا أنها تكون ثلاثية. هي من صر، لكن الإشكال هنا في إيش علاقة صر لما ترجع إلى مادة صر في الإصرار اللي هو معنى هي الاستمرار. نحاول المفارس أن يوجد رابط بين صر والاستمرار، وهو أورد رحمه الله في مادة صر قولهم صر الدراهم في الفرقة إذا جمعها عليها وربطها، والمصر على الشيء قوم من هذا الذي يستمر عليه. قلت أن ويعني باب تفسير كلامه، يعني كأنه يعني جمع أمره وعزم عليه، كمن إيش صر هذه الصرة وجمع أمره، يعني فيه نوع من هذا المشابه. طبعا هذه التحليلات العقلية في مثل هذه الألفاظ لا بد منها لضبط هذا اللفظ اللي هو الإصراء بهذا بمادة صرة، لأن لما نرجع ما يمكن نرجعها إلى أصرة، هي من صرة، كيف تتفرج على مادة صرة؟ لأن صرة فيها معنى معنى الصوت، وقلنا سابقا في صرصة هو معنى البرودة، ثم فيها هذا المعنى اللي هو إيش معنى الجلد اللي هو صرة الدراهم، فيكون هذا راجع أقرب شيء يرجع إلى أصل هذه المادة. عندنا إشكال في ما ذكره عن مجاهد لما قال يسرون قال يدينون، وهذا هو التفسير، طبعا تفسير يعتبر تقريب المعنى لتفسير المعنى، لكن في الحاشية أشار في الرواية الثانية وقال قال يذهبون أو يدينون، ويبدو الله أعلم من الأقرب، وهذا يحتاج الراجع أنه يدينون لأنها هي الأقرب، يعني كان فيه يدين أو يدين، ودام على الشيء وأدمن عليه معنيان متقاربا وهما معنى السنة، لكن يذهبون كيف يكونون لا يدهنون فيها فيها إشكال، يعني هي يبدو فيها في تحتاج حقيقة إلى رجوع إلى الأصول، يعني يبدو فيها إشكال من قبل، فلو رجع إلى تغليق التعليق ما كان عندي لما فلو رجع إليه لعله يكون أشار إلى يعني من رواها، وأيضا إذا رجعت لو تراجع من صدر أخرى لعله يتبين يعني من اللفظة، وإن كانت لفظة البدء يعني قريبة من جهة المعنى، لأنه يعني كان يديمون أو يدمنون والمعنيان متقاربة، وحتى احتمال أن يكون الذي روى عن مجاهد شك في اللفظة يعني هذا محتمل أنه متقاربة، مع أن الرواية الأولى قال يدمنون مثل الرواية الثانية. لا يدمنون يذهبون يصرون عنه، يذهبون يعني يذهبون إلى الشيخ، نعم، لكن إيش معنى الذهاب بمعنى الإصرار؟ يكون احتاج إلى تأول، يقول فسر الإشرار بالذهب.
يكون ذهب في الشيء واستمر عليه، وما ذهب إلى ذهب فيه.
إذا ذهب في شيء استمر عليه.
استمر كل من قبل هذا.
ممكن إذا كان ذهب إلى هذا، لكنه ما قال ذهب فيه، قال يذهب فقط. إذا دخلنا في هذا ذهب في الشيء إذا استمر فيه. ولهذا فسر هو في قول سبحانه وتعالى ويقولون سحر مستمر، قلنا ما قال إيش ذاهب ولا لا، سحر مستمر سبق قلناها، فسرها بقوله ذاهب. والقول لقول ابن زيد لا يتوبون ولا يستغفرون هذا تفسير معنى، لكن التفسير اللغوي هو الذي أشار عليه بعد ذلك. قالوا الإصرار عند العرب على الدم الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه، الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه. أما عبارة الأولى فهي تفسير للمعنى. نأتي إلى لغة الحنف. الحنف أيضا من جهة اللغة كما أورد ابن فارس يقول لها أصل واحد وهو الإثم والحرج، كذا قال. ويظهر الله أعلم من الحرج أثر من آثار الإثم، يعني نتيجة عن الإثم. يعني لما نقول حنف فلان أي وقع فيه في الإثم، نتيجة هذا الإثم لا تكون إيه؟ تكون أيضا الوقوع في الحرج. كان ابن فارس توسع في تفسير هذا المدلول في قوله الإثم والحرج. هذه النقطة فيها من اللطائف والستاتينة في قول تفكرون نقولها الآن، والستاتينة نفس اللي هو الصيغة في قوله، قال هو من لطائف في قوله تحنث. ما معنى تحنث؟ تحنث معنى تعب. لكن الآن خلنا من أصل مادة إيش؟ الإثم ولا لا؟ إيش علاقة الإثم بالتعب؟ ونحن نقول تحرج فلان من كذا ولا لا؟ الآن لما نقول تحنث نحتاج أن تحنث ولكن بفعل مناسب له. لا، وكان فيها عائشة رضي الله عنها لما وصف الرسول قالت تحنث وغا ولا لا؟ طيب لا لا قبل هذه اللفظة غرولت قبل أن يدخل قبل الإسلام، فهي لأن نريد أن نعرفها عند العرب كيف يقولون تحنث من دون قضية الشرك، إذا ما نربطها بها. يعني إيش علاقة الآن لما نقول حنث بمعنى أكل، تحنث بمعنى إيش؟ هذه معنى تعبد، هذا تعبد هذه من لوازم التحنث ليس هو نفس التحنث من جهة اللغة. نلاحظ قال هنا تحنث أي خرج من الحنف، يعني تفعل يعني خرج من الشيء. قال ويكون ذلك بطلب الخروج منه كقولهم تحنث فلان أي تعبد طلبا للخروج من الإثم. يعني كان الآن نلاحظ أن التحنث طلب للخروج من الإثم فتعبد، فقلنا تعبد صار من لوازمه تحنث. أو يكون بمعنى تحرج من الشيء أين تركه خشية الإثم، أين تركه خشية الإثم. المقصد من هذا أن مادة تفعل هذه تأتي في اللغة في بعض الألفاظ ولكن على خروج عن الشيء، مثل تحرج أي ترك الشيء لكي لا يقع في ماذا تحرج، أيضا تحنث تركه لكي لا يقع في الحنث، وهكذا. وسيأتينا في قوله سبحانه وتعالى فظلتم تفكهون، هنا ظلتم تفكهون هي نفسها هنا نفس السياق تفكها بمعنى خرج عن التفكه، إذا خرج عن التفكه يكون إيش في ضده. ولهذا فسر السلف تفكهون أحد الفراد المساتي قال تندمون، لأن الندامة هي من لوازم إيش الخروج من التفكه. وقال ابن عطية ونص عليه أن هذا باب التفسير إيش باللازم، يعني باللازم وسيأتي إن شاء الله تحريره. وهذا
عفوا ما يقال عن هذا أن الحنف سواء كان تعبد أو إثم أنه من باب الاشتراك اللفظي.
كيف؟
يعني حنفة تحمل معنى
حنفة الأصل فيها أثم
أثم
ما فيها إشكال، لكن تحنف أي أراد أن يخرج من الإثم، خرج بماذا؟ بالتعبد، صار التعبد لازم التحنف. أو خرج من باب الحرج، يعني تحرج عن الشيء، يعني شك في أن يكون كذا وكذا فتركه.
ما معنى حديث عائشة؟
لا، حنث عبد مرته. ما تقول حنث معنى عبد؟
معنى حديث عائشة
يتحنث معنى يتعبد.
ما في معنى الخروج.
قلنا أنه إيش طلبا للخروج من الإثم، وهذا أصل يتحنث معنى تحنث المعنى تعبد، لأنه طلب الخروج من الإثم، يعني طلب للخروج من
الإثم. هذا هو قصد العبادة.
إيه نعم، هو بقصد العبادة. لا حنث هنا أثم، يعني أثم في يمين، حنث في يمين ولا أثم؟ لا إذا ما فعل الجميل معنى أثم قطع فيه، مو قال أقسم بالله ولا ولست بحانث، يعني لست بآثم، يعني أن يمين صحيح، هذا مقصود. لو كنت هذا ابن حانث هو هذا أصل فيها، أن يكونوا في بعض الأحوال تخرج قضية ثانية، لكن ظاهرها ظاهر الإثم، هو خالف ما سمع له. يعني مو لازم انه حالات المعنى اخطا فيها، لكن ان تكون دقيق في قضيه اساءه الحكم الشرعي على اللفظ اللغوي، هذا اصل اللفظ اللغوي. اذا طلب خروج من حين تنتهي الى ماذا؟ الى وجوه الفقه. طيب
من شفت الشيخ من الخطابي؟
نعم.
قال الخطابي: الحنك في كلام العرب العدل الخفيف، شبه الاثم به.
عجيب والله، هذه مذكوره عن الخطابي، تحتاج مراجعه، لان ما وجدت انا وجدت كلام اللي رجعت له كلام ابن فارس، قال الحنك الاثم مباشره، هذه تحتاج الى مراجعه، لان كان وضع الدرس القادم من رسول الله من جهه الله. من الطاهر؟ الطاهر ما تعرف الطاهر؟
قال أي أحمل من حلف عليه تجرد نفسه،
تجرد نفسه حرج، هذا رد على بدء الطاهر، هو أكره مقتنع بالطاهر فبناء عليه. طيب نأتي الآن إلى من جهة اللفظة في السياق، عرفنا الحنك الإثم، ما هو الإثم الذي وقع منه؟ قال كانوا يسرون مجاهد يقول على الذنب، وأيضا مرة أخبخات يقول على إيش؟ قال الشرك، ومقتدى قال الذنب. الآن قولهم الذنب أو الشرك، هل هذا من باب تفسير اللفظ من جهة اللغة، نقول الحنك يساوي الذنب، أو من باب تفسير المعنى من جهة السياق؟ من جهة السياق الظاهر أن هذا تفسير معنى، الظاهر أن هذا أنه تفسير معنى. وإطالة بن زيد رحمه الله لما قال الحنك العظيم قال الذنب العظيم، وذلك الذنب العظيم الشرك، لا يتبون لا يتبون ولا يستغفرون، هذا كله باب تفسير المعنى.
ما يكون تفسير بالشرك
طيب ايش الشرك يعني عظيم وعظيم لكن غير لازم، هو صحيح ان الشرك هنا لكن غير لازم من جهه ولايه الايتين معنى، لكن احنا نستفيد انه من باب ايش النظائر، لكن من جهة اللغة لا ولا لا؟ هم لم يفسر بغير أصلا، اللي قال الذنب الذنب أعم منه من الشرك، من فسر بالذنب هو أعم من الشرك، لكن ما هو الشرك الذي كان يصر عليه الكفار؟ على شك قوله الذنب، من قال الذنب يريد الشرك، وكان يصرون على الذنب العظيم الشرك، أكبر ذنب ما هو الشرك. فكان تأتي بهذه الآية، هذه الآية تقول مقوية للمعنى الذي تريده، أنه كون الشرك يطلق عليه بأنه عظيم، وهذا الحنك العظيم تكون من باب النظر. الضابط الذي رفيت لا يكون من باب تفسير المعنى، لكن باب تفسير المعنى لا يكون في وضعيان، إذا ما كان في وضعيان إيه نظر فهي تفسير، إيه تفسير كرامة هذا، يعني فرق بين النظائر وتفسير القرآن.
لكن يكون
بها شيء، الرابط بين النظائر المعنى العام، المعنى العام، أحيانا قد تكون نظائر لفظية وقد تكون نظائر من جهة المعنى، يعني إذا نظائر لفظية وهذا كثير جدا. يعني لما أتي مثلا مثلا أنا سأسير كلام عن البركة مثلا، سأسير كلام عن البركة، فأتي مثلا وقد وقال وقد وصف الله الأرض بالمباركة وقال كذا، وصف الرسل بالبركة وصف القرآن بالبركة، هذه نقص من جهة اللفظ. لكن لما نأتي مثلا إلى نظائر كلمة المعاني، نأتي إلى معنى ذكر في آية ونأتي إلى نظير له في آية أخرى، ليس على باب التفسير وما نأخذ به. قال سبق ما قلناه بعض كلمة لا أذكر الآن مثال، لكنه سبق أن أخذنا جلال المعنى من باب ذات الشيء. كما كاتب هنا من قضية لبحث الكريم ومشتقاته، ويحسب بحث في القرآن اللفظ الكريم ومشتقاته كرام ومكرمين وأمثال، يعني هذا اللفظ وهذا مبحث هي داخلة في النظائر، هي داخلة في النظائر في الوجوه، لأن يعني لها وجوه. يعني هل كل لفظ كريم أصل؟ وهذه المهمة لنعرف أن أصل لفظ كريم إنه بهذا المعنى الذي ذكرناه، إما أن يكون يعني اللي هو الشريف على جنسه، أو أن يكون الذي وصل الكمال في هذا في هذا الوقت. لما تجمع الآيات ينظر ما هو نوع الكرم الذي تميز بها هؤلاء عن جنسه، لما قال كراما كاتبين وصفهم بالكرم، كرم على من؟ هل هو على الإنسان أو على جنس من الملائكة؟ فإن كان على جنس من الملائكة فلماذا أوصل ضمن الكرام؟ يعني ما الذي يتميز به أنهم كتبة الوحي؟ هذا التميز جعلهم أنهم يعني كذلك لما قال في هذا الكرم لا آسف كرام برا في كتبة الوحي، هنا قال كرام كاتبين الذين يكتبون أعمال الإنسان. فقصدي من هذا أنه يبحث عن نوع الكرم الذي يوصف به هؤلاء، يعني ما هو مثلا لما تكلم عن نبات وصف الكرم عن القرآن وصف الكرم إلى آخر، فهو مبحث لغوي ثم يساق ذلك إلى وجوه اللفظ في القرآن.
القول في تأويل قوله عز وجل وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وكانوا يقولون كفرا منهم بالبعث وإنكارا لإحياء الله خلقه من بعد مماتهم، أئذا كنا ترابا في قبورنا من بعد مماتنا وعظاما نخرة أئنا لمبعوثون منها أحياء كما كنا قبل الممات أو آباؤنا الأولون. يقول تعالى ذكره يقولون أئنا لمبعوثون أو يبعث آباؤنا الذين كانوا قبلنا وهم الأولون. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء إن الأولين من آبائكم والآخرين منكم ومن غيركم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وذلك يوم القيامة. القول في تأويل قوله عز وجل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لأصحاب الشمال ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون بوعيد الله ووعده لآكلون من شجر من زقوم. وقوله فمالئون منها البطون يقول فمالئون من الشجر من الزقوم في بطونهم. واختلف أهل العربية في وجه تأنيث الشجر في قوله فمالئون منها، قال بعض نحويي البصرة قيل فمالئون منها البطون أي من الشجر فشاربون عليه لأن الشجر تؤنث وتذكر، وأنث لأنه حمله على الشجرة لأن الشجرة قد تدل على الجميع، فتقول العرب نبتت قبلنا شجرة مرة وبقلة رديئة وهم يعنون الجميع. وقال بعض نحوي الكوفة لآكلون من شجر من زقوم، وفي قراءة عبد الله لآكلون من شجرة من زقوم على واحدة، فمعنى شجر وشجرة واحد لأنك إذا قلت أخذت من الشاء فإن نويت واحدة أو أكثر من ذلك فهو جائز. ثم قال تمالئون منها البطون يريد من الشجرة. ولو قال تمالئون منه إذا لم يذكر الشجرة كان صوابا. يذهب إلى الشجر في منه ويؤنث الشجر فيكون منها كناية عن الشجر. والشجر يؤنث ويذكر مثل التمر يؤنث ويذكر. والصواب من القول في ذلك عندنا القول الثاني، وهو أن قوله فمالئون منها مراد به من الشجر أنث للمعنى. وقال فشاربون عليه مذكرا لللفظ مذكرا للفظ الشجر.
في رواية أهل العربية هنا عن القول الأول ذكره هو القول الأخر في معانيه، الجزء الثاني صفحة 532 قال بعض المصريين البصرة هو الأخر في معانيه، الجزء الثاني 532. وأما بعض المصريين فقد أشار المحقق إلى أنه الفرة كما في الحاشية. القول الأول لقول نحوي البصرة قال فمالئون منها البطون أي من الشجر، فشربنا عليه قال لأن الشجرة تؤنث وتذكر. قال أنث لأنه حمله على الشجرة، لأن الشجرة قد تدل على الجميع إلى آخر كلام. الآن هو السؤال ما الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ لو صوب قول الفرع، لو صوب الآن قول الفرع، ثم يلاحظ طبعا في هذه القضية أن عربية بحتة لم يكن السلف يش كلاما، لأن السلف لم تكن عندهم مثل هذه الدقائق التي صدرت عند أهل العربية. العربية كان هذا من اختصاص. لكن الآن بما أنه ليس هناك قول لأهل العربية هو نقاش بين النحاة من أهل البصرة وأهل الكوفة. فالأول بصري وهو الأخف، والثاني كوفي وهو الفراء، وهو اختار رأي الفراء وجعله هو الصراع. السؤال ما هو الفرق بين قول الفرة وقول الأخفة؟ وين اللي هو في الفرة؟ في الأخفة قال تملون من البطون أي من يتميون من الشجرة. نعم يقول عندنا الشجرة لا الأصل بالشجرة. نعم لأنه قال عاد على معنى قال في قبلها قال لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها أي من الشجرة. مالئون منها أي من الشجرة
من الشجرة
لا ليس من الشجرة إنما من الشجرة، لأنه عادها على معنى إيش قوله شجر من زقوم يعني اللي هو مفهوم يكتب في نسخة في 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 معاني معاني الأخفر شجر. الآن الأخفر في الشيخ يقول فمالئون منها البطون أي من الشجرة فشاربون عليه، يعني الآن عاد الأولى مؤنثة والثانية إيش مذكرة. المؤنثة أعاد على معنى الشجر والمذكرة أعاد على الشجر اللي هو قال شجرين، ففي إعادة مرة بالمؤنث ومرة بالمذكر. هو قال لأن الشجر تؤنث وتذكر، الشجر تؤنث وتذكر. قال وأنث لأنه حمله على الشجرة، يعني أنث في الأولى منه، لأن الشجرة قد تدل على الجنة فتقول العرب إلى آخر كلام. والكوفي الآن يقول فمعنى شجر وشجرة واحد، لأنك إذا قلت أخذت من الشاء فإن نويت واحد ما أكثر من ذلك فوجع. ثم قال فمالئون منها البطون يريد من الشجرة. ولو قال فمالئون منه إذ لم يذكر الشجرة كان صواب. طبعا هو الآن هذا افتراء على القراءة، وهذا يفعله فر كثير، ويريد أن ينبه على صحة العربية في المعنى وليس على أنه يجوز القراءة بها، إنما يقول لو لو كانت بهذا المعنى، لو قلق على هذا الكلام خارج القرآن لجاز من جهة العربية، لجاز من جهة العربية. ثم ذكر عاد فرجع، لكن قبل في معاني الفراء هم شكلوها التمر بدل مثل التمر، شكلوها بالتاء التمر، ثم من دون قوله يؤنث ويذكر قالوا مثل التمر وسأوق بدون يذكر أو يؤنث. وأنا رجعت حقيقة سريعا ليس يعني البحثة كاملا على التمر والتمر، لعل أحد قال أنه ما يذكر يؤنث، لكن ما وجدت البحث ناقص من وقت ضيق، فلعلها أيضا مما نبحث عنها المراد التمر أو التمر. فهو قال والصواب من قول ذلك عندنا القول الثاني، وهو أن قوله فمالئون منها مراد به من الشجر أنف للمعنى، أنف للمعنى معنى الشجر. ثم قال وقالوا شربنا عليه مذكر للفظ الشجر. إيش الفرق بين الآن المعنى أنف للمعنى وأنف وذكر للفظ؟ أنف للمعنى وذكر للفظ، لأن الشجر الأولى معناها إيش؟ شجر، إلا قال من شجر من زقوم، من شجر من زقوم، اللي هي من جهة المعنى هي شجرة، شجرة زقوم. والثاني اللي هو اللفظ لفظ الشجر، تقول هذا شجر، فردها إلى ماذا؟ إلى اللفظ، ردها إلى اللفظ. فهذا اللي هي المعنى واللفظ، هذا يكثر في القرآن، هذا يكثر في القرآن، هو المعنى واحد لكنه أسلوب عربي، يعني أسلوب عربي في الخطاب. العود إلى اللفظ أو المعنى، العود إلى اللفظ أو المعنى. ما له الآن نتكلم عن القراءة العربية، القراءة الثابتة. هي القراءة الثابتة، الكلام لا يكلون شجرة من زقوم، هذه تدل على ما ذهب إليه. لا يكلون شجرة من زقوم، أن شجر هو نفسه شجرة، فأعاد عليه على المعنى، لأن الشجر بمعنى شجر. نعم. لفظ الشجر مو مشكلة في الشجر، الشجر حتى قال بصري أن قال فهو نفس الذكر.
إيه صح.
ما في ثمر ولا كم في حال خلاص جيدة عنده فارس يعني نصفها فارسها ضعيف هم كثيرة في ثمر يعني
القول في تأويل قوله عز وجل فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره فشارب أصحاب الشمال على الشجر من الزقوم إذا أكلوه فملأوا منه بطونهم من الحميم الذي قد انتهى غليه وحره. وقد قيل إن معنى قوله فشاربون عليه فشاربون على الأكل من الشجر من الزقوم. وقوله فشاربون شرب الهيم
قوله الآن فشاربون شرب فشاربون عليه من الحميم كما قال يقول فشارب أصحاب الشمال، وهذا إشارة إلى طريقة ابن جرير في ماذا في رب الآية بالسياق، يعني كان يرد إلى أصحاب الشمال مع أصحاب الشمال، ما زال الكلام متصلا في هذا الصور. قال شاربون على الشجر من الزقوم إذا أكلوا، يعني يأكلون الزقوم، فإذا أكل الزقوم يشربوا عليه الحميم والعياذ بالله، والحميم كما قال انتهى غليه وحر. قال وقد قيل إن معنى فشاربون عليه أي فشاربون على الأكل من الشجر من الزقوم، فإذا يكون عندنا نقول فشاربون عليه في احتمال في الضمير الضمير ليش لأكثر من مرجع ولا لا؟ المرجع الأول ما هو؟ لا الأول على الشجر، الثاني على الأكل، لا شك أنهما متلازمان، يعني لاحظ الآن أن نتيجة هذين القولين النهاية واحد، أن إذا كانوا يشربون على الزقوم، الزقوم لا يمكن لا أن يشرب عليه بعد أن يؤكل، وإذا كانوا يشربون على الأكل فلا يكون أكل إلا بعد أن ينفذ الزقوم في أفواه، هذا المقصد أنه النتيجة من جهة المعنى واحد، لكن النظر هنا من جهة العربية من جهة عود الضمير، هل تشاربون على الأكل أو تشاربون على الزقوم أو تشاربون على الزقوم، والزقوم والأكل متلازمة، الزقوم والأكل متلازمة. هنا إذن هذا الخلاف في الضمير لا يؤثر في ماذا؟ في المعنى من جهة التفسير، من جهة التفسير لا يؤثر في المعنى.
المأكول
والزقوم. هذا ما نادر قبل ما ننتقل. هذا الكلام أيضا أصله في الفرة، لأنه الفرة حتى هذين الوجهين لكن باختصار. يعني الفرة عندما تفرة إلى تحديد من عبارة مثل
هذا يشاربون عليه المأكولين إن شئت على الشجر وإن شئت على
الأكل. إن شئت على الشجر اللي هو شجر الزقوم وإن شئت على الأكل باختصار. والطبري يعني وسع العبارة في هذا. الجزء الثالث 1770. الجزء الثالث 1770. نعم.
وقوله فشاربون شرب الهيم، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة شرب الهيم بضم الشين، وقرأ ذلك بعض قراءة مكة والبصرة والشام شرب الهيم بفتح الشين، اعتلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأيام منى إنها أيام أكل وشرب. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراءة مع تقارب معنييهما، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته، لأن ذلك في فتحه وضمه نظير فتح قولهم الضعف والضعف وضمه.
قوله الآن في تشاربون الخلاف في قراءة في شرب، وهو ذهب إلى ماذا؟ إلى أن شرب وشرب بمعنى واحد، شرب وشرب بمعنى واحد. أنا لاحظ إلى الآن أنه لا يوجد عنده روايات عن السلف، ما زال متصلا مع العربية، وتخريج هذه القراءات موجود أيضا أصله عند الفرع في الجزء الثالث صفحة 128، يعني أصل هذا الكلام عند الفرع في الجزء الثالث صفحة 128. يلاحظ هنا أنه قال اعتلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أيام منى إنها أيام أكل وشرب، ليه وشرب؟ يعني والآن قراءة مكة والبصرة والشام. هنا الآن اعتلالا بهذه القراءة، يعني قصدي من هذا ننتبه أن هذا الأسلوب اللي هو الاستفادة من الحديث النبوي في ترجيح أحد القراءات، هذا مسلك كان معروفا عند علماء زيادة القراءة. يعني الطبري الآن ينقل عن الفراء، والفراء أيضا ينقل عن غيره، هو يعني كأنه مسلك معروف أنهم يأتون إلى الحديث فيرون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون بما وافق لفظه في القراءة. يعني هذا المسلك لو قرأتم في كتب الحجاج ستجدونه كثيرا.
عفوا يا شيخ، ذكرتم ترجيح القراءة ولا معنى
ترجيح
القراءة نفسها؟
اي نعم، هذا
القراءة ثابتة
ما في اشكال، لكن القراءة ارجح من هذه القراءة، هذا مسلك معروف بالعلماء ومتوارد عليه لكثير، لا يعني الترجيح رد، من هذه القراءة أو لا من هذه القراءة فقط يعني مقدم
أو لا ولا من ناحية الثبوت يعني
لا ثبوت ثابتة هذه وهذه ما عندي مشكلة بالثبوت لكن هذه أولى من هذه لماذا هذه أولى إما لأن الجمهور قرأوا بها وإما لأنها هي أفصح عربية أو لأنها توافق معنى لفظة من الفاظ الحديث لا من عندهم قدر بهذا ليس من كلام في الثبوت لا في أيهما يقدر وهذا مسلك مشهور ومعروف عند العلماء منذ يعني من قبل الطبري بالتبليغ مكتوب وهذا هو الظاهر لأنه مسألة هنا بعيد بعد قراءته مكتوب يعني لو بقرأ وكان صح لا بد من
يكون كلام ما يكون في إشكال يعني إثبات أن لغة النبي صحيح من الرواة
تصرفوه لا لا لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ألفاظ القرآن
القرآن لكن الحديث إنها أيام أصل الشر
لا هي ما إذا شر
وشر وهنا استدل يعني اعتنانا بأن النبي قال إنها أيام أصل الشر
هنا
هل هو دليل يعني
إثبات قصد الحديث في الحديث هو ابتدى وردت عنده الرواية وعند الفرق فدل على أنه ابتدى قبل يقول أيضا أبو عبيد يقول إن هذه لغة النبي فكان النبي يقول شر ما قلت هذا الحديث أنا فهمت تقصد الآن طيب الآن هنا قال شرب وشرب طبعا الشرب هو تناول السائل ولا لا يعني شرب شرب يعني مصدر شرب لكن مر علينا قبل قال سبحانه لها شرب الشرب هنا كيف المراد به يصبح أنا خلناه هل هو الوقت ولا نوبة نوبة السكن نوبة السكن الشرب اللي هو إيش نوبة السكن ولا لا ها موجود هنا إيه موجود هنا هنا الشرب لك اليوم والشرب لغدا والمكان يسمى شرب أيضا حتى عند العامة ما زال الشرب يسمى المكان لكن المقصد أنه الشرب في الآية التي سبق رحمها في القمر أن المراد بها إيش نوبة السفر نوبة السفر نعم.
وأما الهيم فإنها جمع أهيم والأنثى هيماء والهيم الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء ومن العرب من يقول هائما والأنثى هائمة ثم يجمعونه على هيا كما قالوا عائق وعيق وحائل وحول ويقال إن الهيم الرمل يعني أن أهل النار يشربون الحميم شرب الرمل الماء ذكر من قال عنا بالهيم الإبل العطاش ساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله شرب الهيم يقول شرب الإبل العطاش وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فشاربون شرب الهيم قال الإبل الظماء وساق بإسناده عن عكرمة في قوله فشاربون شرب الهيم قال هي الإبل المراب تمص الماء مصا ولا تروى وساق بإسناده عن عكرمة في قوله فشاربون شرب الهيم قال الإبل يأخذها العطاش فلا تزال تشرب حتى تهلك وساق بإسناده عن عكرمة فشاربون شرب الهيم قال هي الإبل يأخذها العطاش وساق بإسناده عن ابن عباس قال هي الإبل العطاش وساق بإسناده عن مجاهد في قوله شرب الهيم قال الإبل الهيم وساق بإسناده عن الضحاك في قوله فشاربون شرب الهيم الهيم الإبل العطاش تشرب فلا تروى يأخذها داء يقال له الهيم أو الهيام وساق بإسناده عن قتادة قوله فشاربون شرب الهيم قال داء بالإبل لا تروى معه ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سفيان فشاربون من قال هي الرملة وساق بإسناده عن سفيان فشاربون شرب الهين قال السهلة.
قوله فشاربون شرب الهين، الكلام الذي أورده أولا من قوله أما الهين إلى قولها الماء، هذا أيضا أصله عند الفراء في جزء 3 صفحة 128، وما حكاه الفراء في قوله يقال إن الهين أورده الطبري مسندا إلى سفيان الثوري. مادة الهين هذه يلاحظ فيها مدلولان معا، اللي هو أنها تدل على عطش شديد مع عدم ري من الماء، يعني من عطش شديد فيشرب ماء كثيرا من غيره. فلما يفسر الهين في أنه العطش فقط فهو تفسير بجزء المعنى، لأن لما قال هنا مثلا إبل الظماء، لأن ليس كل إبل ظماء تكون إيش؟ هين، لأن ليس كل ظمأ هين. إذن الهين في مدلول زائد عن معنى الظمأ، وهو أنها تشرب ولا تروى. ما هو سبب أنها تشرب ولا تروى؟ الداء الذي ذكروه، وهي أنه مرض يصيب ويسمى إيش؟ الهيام. الإبل إذا أصاب هذا المرض يسمى الهيام تشرب فلا تروى، حتى أنها كما ذكر ابن عباس قد تهلك بسبب شهرة الشرب. وهذا مفيد جدا في التنبه إلى أنه قد يرد في ألفاظ العرب ما يكون في مدلوله أكثر من جزء، يعني في مدلوله أكثر من جزء، وقد سبق في بعض الألفاظ التي تفسرها. عندنا هنا ملحظ في أن نلاحظ من سفيان أو الثوري رحمه الله قد ورد اسمه في الأسانيد التي فيها أنها الإبل التي يأخذها العطش. فعندنا في الصفحة 43 من نسخة الشيخ التركي في آخر سطر قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان، والسند الذي بعده قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان، الأول عن ابن عباس والثاني والذي قبله عن عثمان. ثم بعد ذلك نجد أن سفيان ينفرد بقول لم يذكر الطبري أحدا معه. إذن سفيان الآن راوي في الأول وصاحب رأي الثاني، ورأيه يخالف ما رواه، يعني رأيه يخالف ما رواه. طبعا هذه المخالفة أولا من باب التنوع، يعني هذه المخالفة اختلاف تنوع. كذلك لما نرجع إلى سبب الاختلاف نجد أنه أيضا سبب الاشتراك اللغوي، لأن الهين يطلق على الإبل المراض التي تشرب كثيرا ولا تروى، ويطلق أيضا على الرملة أي مثل النفود وغيره، هذا لأنه أيضا يشرب الماء ولا يروى، لأن إذا نزل الماء على عليه فإنه يشربه هو، يعني لا يكاد يغرق بالماء، لا يكاد يغرق بالماء. فهذا شبه هذا سمي هذا بالهين، وسمي هذا بالهين لاشتراكهما بماذا؟ لأنهما يشربان الماء ولا يروى. إذن يكون هذا اختلاف من باب اختلاف التنوع وسببه الاشتراك اللغوي. وفيه فائدة أن سفيان مع أنه روى هذا المعنى إلا أنه جاء بمعنى آخر أو ذكر معنى آخر وهو أيضا معنى صحيح. وهذا يدخل طبعا يستفاد منه في إما في تاريخ التفسير لما يدرس تاريخ التفسير، أو لما يدرس أيضا قضية إما قضية متعلقة بأصول التفسير، ويعني ينفرد تابع التابعي برأي لم يذكر قبله، لأن لم يذكر قبل سفيان هذا الرأي كما هو ملاحظ. قد طبعا لو كان راجعنا بكثير أخرى يمكن يكون قاله أحد قبله، لكن بناء على ما هو بين يدينا الآن لم يذكره إلا سفيان. والفراء كما هو معلوم توفي 307، يعني بعد سفيان توفي 161، وكأن ما ذكره الفراء كأنه منقول عن سفيان، لأن سفيان توفي أيضا وإن كان طبعا سكن مكة، فلا يبعد أن يكون هذا المعنى مأخوذ عن طريق الكوفي.
إذا انفرد التابعي يعتبر قوله حجة.
اي نعم، لأنه ما دام المعنى صحيح وليس فيه مناقضة لما قبله ما فيه، وهو معنى صحيح الآن. شاربون شرب الهين، أي شاربون شرب الرملة السهلة، أو شاربون شرب الإبل المراض يؤدي بداء الخيوم. هو هو الإشكال، هو الإشكال بارك الله عمرك هنا لاحظ الآن أن ابن حميد، ابن حميد طبعا شعر من تكلم فيه الشيخ الطبري، لا 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 محمد بن حميد لا كيف الطريق؟ قال حدثنا مهران عن سفيان عن حسيب عن عكرمة. الرواية الثانية حدثنا ابن حميد نفس ابن حميد قال مهران عن سفيان عن ابن عباس. فقط عندنا حسيب عن عكرمة عن ابن عباس كما نعلم. الله أعلم ما يشكون، لكن من جهة المعنى ما في إشكال في الرواية، من جهة ما في إشكال في الرواية، لكن في ثبوت أن سفيان رواء قد يأتي أحد ويناقش من الذي يقول ما دام ابن حميد يعني لا يقبل قوله يمكن أن نقول أنه نسخة رواية عن سفيان، فكن سفيان له رأيه هذا. ولكن أيضا هو مشكلة أنه ابن حميد الثالثة عن مهران عن سفيان، يعني ابن حميد معنا بكل على طول على طريقة من يعالج طبعا سنيد التفسير كسنيد حال الكلام سيسقط هذه الرواية كلها، لكن المعنى من هذا المعنى صحيح. المعنى الأول طبعا إيه نعم إيه نعم، لكن المعنى الثاني أيضا ليس فيه إشكال صحيح من جهة المعنى الثاني، وكون حكاه إذا مفرع ولا كتاية أيضا أن يقوي هذا. ناخذ آخر آية
نقول عنها أسأل الله عليك، بس يعني إذا كان قول التابعي الإسناد ضعيف لكن تؤيد أنه يؤخذ به
يؤخذ بهذا الأمر
ولا
إشكال اللي عمل فيه ابن جرير وغيره يؤخذ به. نعم اللي هو
تأييد اللغة
هو طبعا ما نص الترجمة كان نصا صريحا، يعني ممكن تجعله تخريجي على تخريجي على فكرة يعني لما تكلم عن المراسيل بالضبط تخريجي على قوله، إلا هو ما نص النص صريحا وفي استفاد من قوله في ثبوت هذا القضيه في تقرير هذا القضيه. نعم الطبري دائما يروي سفيان يروي عن مهران، لكن مو نبي عن ابن حميد دائما عن مهران عن سفيان نعم، لكن عن ابن حميد دائما لا ما يروي، فممكن يراجع لو يضع مهران عن سفيان الطبري فقط فتجد انه يبتدي لك مره واحده.
سفيان الطبري
نعم
هذا كان 160
هو
بدايه الجمع تفسير مثلا هو بدايه القرن الثاني تقريبا
كيف ما
جمع التفسير الآن هو قلنا يمكن منتصف القرن الثاني ولا لا؟
لا لا لا
قبل
سفيان جمع سفيان كتب على التفسير، حسن البصري 110 كتب على التفسير، مجاهد كتب التفسير على العباس سعيد كتب نفسه التفسير، الضحاك قال له تفسير القرآن آية آية، زيد بن أسلم كتب التفسير، أكثر التفسير متقدما متقدما. نعم ناخذ آخر آية نقف على مقطع
تفسير سفيان مطبوع
في مطبوع جزء منه النسخة المطبوعة من تفسير سفيان تمثل جزء من التفسير اللي هو طبعا عن سفيان، وأحيانا يكون في روايات عن مجاهد وعن ابن عباس وعن نعم.
وقوله هذا نزلهم يوم الدين يقول تعالى ذكره هذا الذي وصفت لكم أيها الناس أن هؤلاء المكذبين الضالين يأكلونه من شجر من زقوم ويشربون عليه من الحميم هذا نزلهم الذي ينزلهم ربهم يوم الدين يعني يوم يدين الله عباده. وقوله نحن خلقناكم فلولا تصدقون يقول تعالى ذكره لكفار قريش والمكذبين بالبعث نحن خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئا فأوجبناكم بشرا فهل لا تصدقون من فعل ذلك بكم في قيله لكم إنه يبعثكم بعد مماتكم وبلاكم في قبوركم كهيئتكم قبل مماتكم.
معنى النزل فقط أن المراد به الضيافة، يعني النزل المراد به الضيافة، يعني كان هذه ضيافتهم يوم القيامة في قول هذا النزل من الدين أي كما ذكر ما يأكلونه من شجر الزقوم وما يشربونه من الحمد نفذ عند ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع سبحانه وتعالى. يعني بس القادم لكي لا ننسى يكون عندنا آية الكرسي، آية الكرسي وآية النساء اللي يهجرون المضاجع، وكل آية الكرسي يراجع فيها ابن عطية والشوكاني، وآية النساء يراجع فيها ابن العربي، ويمكن أيضا ابن عطية احتمال يكون معلق عليه أو غيرها من المراجع ابن كثير أو غيرها من يعلق على الطبري كي تراجع السنة. لكن أيضا لعلكم تقرأون
الله مشار آية الكرسي شيء
آية الكرسي وآية فهجرهن بالمضاجع فهجروا
وش المضمون؟ مجرد مراجعة بس؟
لا قراءة، لأنه رأي في الهجر غريب تستنكر عليه
ابن جرير.
ابن جرير وفي الكرسي له كلام أن الكرسي بمعنى العنف والكرسي بمعنى هذا فيه يعني إشكال، لما نقرأه نحرر الكلام.